بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن فرات بن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان، وكان حليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان. عن فرات بن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان، وكان حليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث، الظاهر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذا الرجل قبل أن يعلن إسلامه. فلما أعلن إسلامه أمام ملأ من المسلمين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كف عن قتله ووكل سريرته إلى الله وقبل منه الظاهر. وهذه هي القاعدة الشرعية، أنه يؤخذ بالظاهر وتوكل السرائر إلى الله تبارك وتعالى.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير الغضات، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في الغضات يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، قال جابر فنمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله، فإذا هو جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا الحديث بيان أن الله تبارك وتعالى عصم نبيه من الأشرار والسفهاء الذين حاولوا قتله، وليست هذه أول محاولة من الأعداء لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حاول كفار قريش قبل ذلك، حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله في ذلك قرآنا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لذلك الله خير الماكرين مكر بهم من جنس أفعالهم، فأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخرج وينثر على رؤوسه هم وقوف لقتله، وأنزل الله عز وجل في ذلك قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهذه أول محاولة من أعداء الله، عصم الله منها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغ رسالات ربه وليكمل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة الدين، وليدافع عن نبيه الذي هو أشرف مخلوقات السماوات والأرضين. ومحاولة ثانية من اليهود الأشرار بني النضير الذين وفد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستعين بهم في دية، فرحبوا بأبي القاسم يقودون بأفواههم ما ليس في قلوبهم واستعدوا، ثم تناجوا فيما بينهم أن يرموا عليه حجرة من أعلى وهو تحت الجدار ومعه أبو بكر وعمر وبعض الصحابة، ليرميه بالحجر يعني ليسقط لتصبح نفسا مطمئنة تنادى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي فيها بيان يسر الدين وسهولته، وبيان الاعتدال في العمل. فالدين يسر أي لا مشقة فيه ولا عنف، وقد أمر الناس أن يوغلوا فيه برفق فلا يشددون على أنفسهم، وأن يكونوا معتدلين أي غير غالين ولا جافين، وهذه حالة المؤمن أن يكون وسطا بين الغلاة في دين الله والجفاة. فالغلاة آثمون معتدون، والجفاة مقصرون آثمون بتقصيرهم. والاعتدال هو المطلب الشرعي من هذه الأمة، ولذا فسر الاعتدال بقوله سددوا من السداد، وهو الإتيان بالعمل الذي هو المطلوب من العبد. وقاربوا أي في العمل، بحيث لا تفرطوا. وأبشروا بشرهم على العمل على هذه الطريقة، طريقة السداد والمقاربة، بشرهم بالجزاء الحسن والأجر الوفير، وأنهم على أقوم طريق إذا طبقوا هذا الحديث تطبيقا عمليا.
عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: بينا نحن بالمربد إذ أتى علينا أعرابي.
إكمالا لهذا الحديث قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فيه دليل على فضل الأعمال في أول النهار الذي يعبر عنه بالغدوة، وفي آخر النهار كذلك بالروحة، أي يستعان بذلك على صالح الأعمال وقضاء الحاجات في هذين الوقتين، وشيء من الدلجة وهي السير في أول الليل. هذه مما يتعين العبد على أداء الأعمال التي يرجو ثواب الله عز وجل منها.
عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: بينا نحن بالمربد إذا أتى علينا أعرابي شعث الرأس معه قطعة أديم أو قطعة جراب، فقلنا: كأن هذا ليس من أهل البلد. فقال: أجل، هذا كتاب كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال القوم: هاتي. فأخذته فقرأته، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لبني زهير بن أقيش. قال أبو العلاء: وهو أنهم حي من عكل إنكم إن شهد من وهم حي من عكل إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم من الغنائم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي وربما قال وصفية فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله.
في هذا الحديث دليل صريح أن من أقام أركان الإسلام وأدى زكاة ماله وأدى الخمس من الغنيمة وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الفيء فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ومن ذلك أن يكون آمنا على دمه وعرضه وماله.
عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. إن روح القدس نفث في روعي: إن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته.
حديث واضح الحديث في غاية الوضوح. أول الحديث إنه قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا دللتكم عليه إلا أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا نهيتكم عنه. هذا بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للأمة كل ما يحتاجون إليه في شأنهم وشأن دينهم وما يصلح حالهم ومآلهم، وأنه ما بقي شيء من الخير إلا دل الأمة عليه إلى يوم القيامة، ولا شيء من الشر إلا حذر الأمة عنه إلى يوم القيامة. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بيّن لهذه الأمة ما يحتاجون إليه وما يصلح حالهم من فعل المأمورات وترك المحظورات وفعل الطاعة وترك المعصية والأخبار التي فيها الترغيب والترهيب والقصص والأمثال، وكل شيء يقرب إلى الله وإلى دار كرامته ويباعد من النار التي هي دار الهون ودار العذاب. هذا شيء. والشيء الثاني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما قدر للعباد من الأرزاق فإنهم لن يموتوا حتى يستكملوا ما كتب لهم في الأجل من الرزق، فلا يجوز لأحد أن يطلب الرزق من وجوه الحرام بل يجب عليه أن يطلب الرزق من وجوه الحلال. وإذا تأخر الرزق، طالت به العمر وتأخر عنه الرزق ونال عضه الفقر، فلا يحمله ذلك على الوقوع في الحرام فيقع في الربا أو السرقة أو النهب والاختلاس والغش والخيانة، فإن ما عند الله من الخير لا يطلب إلا بطاعته فلا يطلب بمعصيته. وهذا معنى الإجمال، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومن معاني الإجمال في الطلب ألا يؤثر الإنسان دنياه على أخرى، فلا يقدم الأعمال الدنيوية ويشغل نفسه بها على عمل الآخرة وعلى رأس عمل الآخرة. وإمام الأعمال الأخروية العلم الشرعي، فيجب أن يأخذ المكلف نصيبه من العلم الشرعي الواجب عليه والمفروض عليه فرض عين، ليعمل به ويعلمه كما أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام.
عن علي بن حسين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء التي يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون.
هذا الحديث فيه بيان جملة من الأحكام. الحكم الأول: مشروعية طرح العالم المسألة أو المسائل من المسائل الشرعية على طلابه ليتبين ما عندهم من العلم، فإن عجزوا أجابهم وبين لهم. ثانيا: فيه وجوب الأدب من المتعلم مع المعلم، حيث قال القوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. ثالثا: أن طالب العلم إذا أجاب بخطأ فإن المعلم يصحح الخطأ، كما صحح النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قالوا: يرمى بالشهاب إذا مات عظيم أو ولد عظيم، فصحح لهم إنه ليس الأمر كذلك، ثم بين لهم لماذا يرمى بهذه الشهب بقوله: إن الله عز وجل إذا قضى الأمر سبح أهل السماوات، أي الملائكة الكرام، سبح حملة العرش وسبح الكروبيون الذين هم حول العرش وسبح أهل السماء السابعة، ثم حتى يصل التسبيح والصوت إلى أهل السماء الدنيا، ويستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفزع عن ربهم عن قلوبهم. قالوا ماذا في الآية الكريمة؟ قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فمشترك السمع من الشياطين يركب بعضهم بعضا من الأرض إلى السماء، ووصفهم سفيان بيده هكذا، يعني هذه الأصابع بعضهم فوق بعض، فأعلاهم يستمع الكلمة من السماء التي تكلم الله عز وجل بها، فيحاول فيلقيها إلى من تحته، ومن تحته يلقيها كذلك حتى تصل على لسان الساحر أو الكاهن. إن سلمت من الشهاب ترمى بالشهاب، فإن سلم من الشهاب وأوصلها على لسان الساحر أو الكاهن فإنه يكذب معها 100 كذبة، فلا يصدق إلا بالكلمة التي سمعت من السماء لأنها حق، وأما كذبه فإنه يكون باطلا وهباء. فإن لم يدركها الشهاب، أما إذا أدركها الشهاب فإنها لا تصل على لسان الساحر ولا الكاهن، وإنما يحول الله عز وجل بينها وبين الوصول إلى الساحر أو الكاهن. وفي الحديث وجوب الابتعاد عن السحر واستخبارهم واستفسارهم، لأنه منكر عظيم، لأنهم يدعون علم المغيبات، ومن صدق أن أحدا يعلم علم الغيب فإنه يكفر بذلك إلا ما أطلع الله عليه رسله، كما قال عز وجل إلا بلاغا من الله ورسالاته، قل إني لا أملك ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وفي الحديث بيان أن الملائكة الكرام وإن كانوا مقربين من الملك العلام إلا أنهم لا يعلمون شيئا حتى يعلمهم الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أحسن الله إليكم، نحن مجموعة نشتغل في حقل نفطي في الصحراء، بعضنا يمكث أسبوعين في الصحراء وأسبوعين عند أهله، والآخرون منهم من يمكث 3 أشهر أو 4، ومنهم من تصل مدته إلى سنة، فما حكم قصر الصلاة في حقنا؟ وهل يجب علينا إقامة صلاة الجمعة، مع العلم أن جميع وسائل العيش متوفرة وكأننا في المدينة، وأقرب مدينة مأهولة لنا على بعد 150 كيلا؟
من شرط، أولا من شرط الجمعة الاستيطان، أن يكونوا مستوطنين في هذا المكان، ساكنين يبيتون ويقيلون ولهم بيوتهم، تجب عليهم إقامة الجمعة. أما إذا كانوا كالرحل البدو الذين ينتقلون من مكان إلى مكان وليس لهم استدامة في مكان فلا تلزمهم الدماء. هؤلاء كذلك إذا كانوا وراء حقول النفط يتحولون من مكان إلى مكان وليسوا مقيمين في مكان معين إقامة دائمة فلا جمعة عليهم. أما من حيث القصر فإذا نزل المسافر إلى مكان ما وأراد أن يمكث 3 أيام فما فوق فإنه يلزمه الإتمام ولا يكثر. أما إذا نزل مكان ولا يدري متى ينصرف منه اليوم أو غدا أو بعد غد فإنه يكثر ولو طالت به المدة.
سؤاله الثاني يقول: هل يجوز للرجل الأجنبي أن يعالج المرأة المصابة بالمس؟ فإن كان يجوز له ذلك فهل يجوز له أن يضع يده على رأسها أو أن يخنقها أثناء العلاج؟ وما نصيحتكم له حفظكم الله؟
علاج المرأة من الصرع ونحوه بالرقى الشرعية ولا يلزم من الاستفادة من الرقية وضع اليد على الرأس، وإنما يقرأ القرآن وهي محتجبة ومعها وليها الذي يمسكها ويرافقها، ولا حرج إذا توفرت هذه الشروط أن يعالجها من المس.
يقول: هل تجوز الصلاة وراء من ينكر المسح على الخفين؟
لا تجوز الصلاة ولا تصح، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهو المسح على الخفين الذي نطق به الصادق المصدوق، مسح وقال للناس أذن لهم في المسح، فمن أنكره فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لا يصلى وراءه وليس أهلا للإمامة.
سؤال من فرنسا: شخص حليق اللحية ويعلم أنه لا يجوز الأخذ من اللحية، فهل يمكن أن نقول إنه سلفي؟
يمكن أن يقال إنه سلفي إذا كان صحيح المعتقد وصحيح المنهج ولكنه عاصي، ثم إن استمراره على الحلق من اللحية أو القص ينتقل من حال إلى حال فيكون له تأثير على العقيدة، فنحذره ونلزمه بأن يعفي لحيته كالسلف الصالح وأتباعه حتى يكون سلفي بمعنى الكلمة.
هذا، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن فرات بن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان، وكان حليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال: إني مسلم. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إنه يقول إني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان. عن فرات بن حيان، عن فرات بن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان، وكان حليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال: إني مسلم. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، إنه يقول إني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث، الظاهر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذا الرجل قبل أن يعلن إسلامه. فلما أعلن إسلامه أمام ملأ من المسلمين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كف عن قتله ووكل سريرته إلى الله وقبل منه الظاهر. وهذه هي القاعدة الشرعية، أنه يؤخذ بالظاهر وتوكل السرائر إلى الله تبارك وتعالى.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير الغضات، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في الغضات يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فإذا هو جالس، ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا الحديث بيان أن الله تبارك وتعالى عصم نبيه من الأشرار والسفهاء الذين حاولوا قتله، وليست هذه أول محاولة من الأعداء لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حاول كفار قريش قبل ذلك، حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله في ذلك قرآنا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لذلك الله خير الماكرين، مكر بهم من جنس أفعالهم، فأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخرج وينثر على رؤوسهم التراب وهم وقوف لقتله، وأنزل الله عز وجل في ذلك قوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهذه أول محاولة من أعداء الله عصم الله منها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغ رسالات ربه وليكمل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة الدين، وليدافع عن نبيه الذي هو أشرف مخلوقات السماوات والأرضين. ومحاولة ثانية من اليهود الأشرار بني النضير الذين وفد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستعين بهم في دية، فرحبوا بأبي القاسم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم واستعدوا، ثم تناجوا فيما بينهم أن يرمو عليه حجرة من أعلى وهو تحت الجدار، ومعه أبو بكر وعمر وبعض الصحابة، ليرميه بالحجر يعني ليسقط وقد أمر الناس أن يوغلوا فيه برفق فلا يشددون على أنفسهم، وأن يكونوا معتدلين أي غير غالين ولا جافين، وهذه حالة المؤمن أن يكون وسطا بين الغلاة في دين الله والجهال. فالغلاة آثمون معتدون، والجفاة مقصرون آثمون بتقصيرهم. والاعتدال هو المطلب الشرعي من هذه الأمة، ولذا فسر الاعتدال بقوله سددوا من السداد، وهو الإتيان بالعمل الذي هو المطلوب من العبد. وقاربوا أي في العمل، بحيث لا تفرطوا، وأبشروا بشرهم على العمل على هذه الطريقة، طريقة السداد والمقاربة، بشرهم بالجزاء الحسن والأجر الوفير، وأنهم على أقوم طريق إذا طبقوا هذا الحديث تطبيقا عمليا.
عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: بينا نحن بالمربد إذ أتى علينا أعرابي.
إكمالا لهذا الحديث قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فيه دليل على فضل الأعمال في أول النهار الذي يعبر عنه بالغدوة، وفي آخر النهار كذلك بالروحة، أي يستعان بذلك على صالح الأعمال وقضاء الحاجات في هذين الوقتين، وشيء من الدلجة وهي السير في أول الليل. هذه مما يتعين العبد على أداء الأعمال التي يرجو ثواب الله عز وجل منها.
عن يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: بينا نحن بالمربد إذا أتى علينا أعرابي شعث الرأس معه قطعة أديم أو قطعة جراب، فقلنا: كأن هذا ليس من أهل البلد. فقال: أجل، هذا كتاب كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال القوم: هاتي. فأخذته فقرأته، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لبني زهير بن أقيش. قال أبو العلاء وهم حي من عكل: إنكم إيش من وهم حي من عكل إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم من الغنائم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، وربما قال وصفية، فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله.
في هذا الحديث دليل صريح أن من أقام أركان الإسلام وأدى زكاة ماله وأدى الخمس من الغنيمة وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الفيء فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ومن ذلك أن يكون آمنا على دمه وعرضه وماله.
عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. إن روح القدس نفث في روعي: إن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته.
حديث واضح الحديث في غاية الوضوح. أول الحديث إنه قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا دللتكم عليه، إلا أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار إلا نهيتكم عنه. هذا بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للأمة كل ما يحتاجون إليه في شأنهم وشأن دينهم وما يصلح حالهم ومآلهم، وأنه ما بقي شيء من الخير إلا دل الأمة عليه إلى يوم القيامة، ولا شيء من الشر إلا حذر الأمة عنه إلى يوم القيامة. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بيّن لهذه الأمة ما يحتاجون إليه وما يصلح حالهم من فعل المأمورات وترك المحظورات وفعل الطاعة وترك المعصية والأخبار التي فيها الترغيب والترهيب والقصص والأمثال، وكل شيء يقرب إلى الله وإلى دار كرامته ويباعد من النار التي هي دار الهون ودار العذاب. هذا شيء. والشيء الثاني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما قدر للعباد من الأرزاق فإنهم لن يموتوا حتى يستكملوا ما كتب لهم في الأجل من الرزق، فلا يجوز لأحد أن يطلب الرزق من وجوه الحرام، بل يجب عليه أن يطلب الرزق من وجوه الحلال. وإذا تأخر الرزق، طالت به العمر وتأخر عنه الرزق ونال عضه الفقر، فلا يحمله ذلك على الوقوع في الحرام فيقع في الربا أو السرقة أو النهب والاختلاس والغش والخيانة، فإن ما عند الله من الخير لا يطلب إلا بطاعته فلا يطلب بمعصيته. وهذا معنى الإجمال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومن معاني الإجمال في الطلب ألا يؤثر الإنسان دنياه على أخرى، فلا يقدم الأعمال الدنيوية ويشغل نفسه بها على عمل الآخرة وعلى رأس عمل الآخرة وإمام الأعمال الأخروية العلم الشرعي. فيجب أن يأخذ المكلف نصيبه من العلم الشرعي الواجب عليه والمفروض عليه فرض عين ليعمل به ويعلمه كما أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام.
عن علي بن حسين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء التي يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون.
هذا الحديث فيه بيان جملة من الأحكام. الحكم الأول: مشروعية طرح العالم المسألة أو المسائل من المسائل الشرعية على طلابه ليتبين ما عندهم من العلم، فإن عجزوا أجابهم وبين لهم. ثانيا: فيه وجوب الأدب من المتعلم مع المعلم، حيث قال القوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. ثالثا: أن طالب العلم إذا أجاب بخطأ فإن المعلم يصحح الخطأ، كما صحح النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قالوا: يرمى بالشهاب إذا مات عظيم أو ولد عظيم، فصحح لهم إنه ليس الأمر كذلك، ثم بين لهم لماذا يرمى بهذه الشهب بقوله: إن الله عز وجل إذا قضى الأمر سبح أهل السماوات، أي الملائكة الكرام، سبح حملة العرش وسبح الكروبيون الذين هم حول العرش وسبح أهل السماء السابعة، ثم حتى يصل التسبيح والصوت إلى أهل السماء الدنيا، ويستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يفزع عن ربهم عن قلوبهم قالوا ماذا، في الآية الكريمة قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فمشترك السمع من الشياطين يركب بعضهم بعضا من الأرض إلى السماء، ووصفهم سفيان بيده هكذا، يعني هذه الأصابع بعضهم فوق بعض، فأعلاهم يستمع الكلمة من السماء التي تكلم الله عز وجل بها، فيحاول فيلقيها إلى من تحته، ومن تحته يلقيها كذلك، حتى تصل على لسان الساحر أو الكائن، إن سلمت من الشهاب ترمى بالشهاب، فإن سلم من الشهاب وأوصل على لسان الساحر أو الكاهن فإنه يكذب معها 100 كذبة، فلا يصدق إلا بالكلمة التي سمعت من السماء لأنها حق، وأما كذبه فإنه يكون باطلا وهباء. فإن لم يدركها الشهاب، أما إذا أدركها الشهاب فإنها لا تصل على لسان الساحر ولا الكاهن، وإنما يحول الله عز وجل بينها وبين الوصول إلى الساحر أو الكاهن. وفي الحديث وجوب الابتعاد عن السحر واستخبارهم واستفسارهم، لأنه منكر عظيم، لأنهم يدعون علم المغيبات، ومن صدق أن أحدا يعلم علم الغيب فإنه يكفر بذلك إلا ما أطلع الله عليه رسله، كما قال عز وجل: إلا بلاغا من الله ورسالاته قل إني لا أملك برا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وفي الحديث بيان أن الملائكة الكرام وإن كانوا مقربين من الملك العلام إلا أنهم لا يعلمون شيئا حتى يعلمهم الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أحسن الله إليكم، نحن مجموعة نشتغل في حقل نفطي في الصحراء، بعضنا يمكث أسبوعين في الصحراء وأسبوعين عند أهله، والآخرون منهم من يمكث 3 أشهر أو 4، ومنهم من تصل مدته إلى سنة، فما حكم قصر الصلاة في حقنا؟ وهل يجب علينا إقامة صلاة الجمعة، مع العلم أن جميع وسائل العيش متوفرة وكأننا في المدينة، وأقرب مدينة مأهولة لنا على بعد 150 كيلا؟
من شرط، أولا من شرط الجمعة الاستيطان، أن يكونوا مستوطنين في هذا المكان، ساكنين يبيتون ويقيلون ولهم بيوتهم، تجب عليهم إقامة الجمعة. أما إذا كانوا كالرحل البدو الذين ينتقلون من مكان إلى مكان وليس لهم استدامة في مكان فلا تلزمهم الجمعة، هؤلاء كذلك إذا كانوا وراء حقول النفط يتحولون من مكان إلى مكان وليسوا مقيمين في مكان معين إقامة دائمة فلا جمعة عليهم. أما من حيث القصر فإذا نزل المسافر إلى مكان ما وأراد أن يمكث 3 أيام فما فوق فإنه يلزمه الإتمام ولا يكثر. أما إذا نزل مكان ولا يدري متى ينصرف منه، اليوم أو غدا أو بعد غد، فإنه يقصر ولو طالت فيه المدة.
سؤاله الثاني يقول: هل يجوز للرجل الأجنبي أن يعالج المرأة المصابة بالمس؟ فإن كان يجوز له ذلك فهل يجوز له أن يضع يده على رأسها أو أن يخنقها أثناء العلاج؟ وما نصيحتكم له حفظكم الله؟
العلاج علاج المرأة من الصرع ونحوه بالرقى الشرعية، ولا يلزم من الاستفادة من الرقية وضع اليد على الرأس، وإنما يقرأ القرآن وهي محتجبة ومعها وليها الذي يمسكها ويرافقها، ولا حرج إذا توفرت هذه الشروط أن يعالجها من المس.
يقول: هل تجوز الصلاة وراء من ينكر المسح على الخفين؟
لا تجوز الصلاة ولا تصح، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو المسح على الخفين الذي نطق به الصادق المصدوق، مسح وقال للناس أذن لهم في المسح، فمن أنكره فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لا يصلى وراءه وليس أهلا للإمامة.
سؤال من فرنسا: شخص حليق اللحية ويعلم أنه لا يجوز الأخذ من اللحية، فهل يمكن أن نقول إنه سلفي؟
يمكن أن يقال إنه سلفي إذا كان صحيح المعتقد وصحيح المنهج ولكنه عاصي، ثم إن استمراره على الحلق من اللحية أو القص ينتقل من حال إلى حال، فيكون له تأثير على العقيدة، فنحذره ونلزمه بأن يعفي لحيته كالسلف الصالح وأتباعه حتى يكون سلفي بمعنى الكلمة.
هذا، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.